بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشرف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف من التفصيل في جريان الاستصحاب بينما ثبت بالدليل الشرعي النقلي فيجري طبعا حيث يكون الشك شك في الرافع، وهذه جهة أخرى ليست محل البحث، وبينما لو كان الحكم الشرعي ثابتا بقاعدة الملازمة بينما أدركه العقل وما حكم به الشرع، فلا يجري الاستصحاب عند الشك في البطالة. وذكرنا في نهايات البحث السابق أن هذا لا يتصور إلا في مورد الشبهة الموضوعية. إذ على مستوى الشبهة الحكمية لا يتصور ذلك لجهة أشرنا إليها. إذا رجعنا إلى كلام الشيخ، وقد طرحنا سؤالا في نهاية البحث السابق، وهو أنه هل يشمل كلامه كلا النحوين لثبوت الحكم الشرعي بالإدراك العقلي وضميم قاعدة الملازمة، أم يختص بنحو واحد؟ للتذكير المقصود من التساؤل أن الإدراكات العقلية تارة تكون من باب الملازمات وحكم العقل النظري، وأخرى من باب التحسين والتقبيح والمستقلات العقلية. لأجل هذا لا بد من النظر في نفس ما أفاده الشيخ، فإننا لطالما وجدنا إشكالات توجه إلى صاحب قول أو رأي، وهي في كثير من الحالات ناشئة من جهة عدم الوقوف على حقيقة المراد، وينشأ هذا كثيرا من جهة نسبة الأقوال إلى قائليها من دون مراجعة كلماتهم فيما يرتبط بها. يعني كثيرا ما وجدت بالكلمات أنه ينسب شيء إلى الشيخ ويناقش الشيخ، مع أنه يظهر من المناقش عدم المراجعة إلى كلام الشيخ، اعتمد على نقل صاحب الكفاية ونقده لكلام الشيخ. الأمانة العلمية والدقة تقتضي أن ننظر في قول صاحب القول ونظر صاحب النظر. الشيخ بعد أن أثبت أن الاستصحاب لا يجري إلا مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وأن المراد الوحدة العرفية لا الوحدة الدقية العقلية، وإلا لما جرى الاستصحاب أصلا في الموضوعات، أفاد هذا التفصيل. وأن موضوع الاستصحاب غير محض محفوظ حتى بالنظرة العرفية. لا توجد وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، فلا تنطبق أدلة الاستصحاب وعبر بالروايات، لأن رأيه كسائر المتأخرين استقر على أن دليل الاستصحاب هو الروايات، لأن دليل العقل والسيرة العقلائية لم يتممهما علماؤنا المتأخرون كما هو معلوم من زمن الشيخ حسين عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي، هو أول من فتح الاستدلال بشكل واضح بالروايات على كبرى الاستصحاب إلى يومنا هذا، إلى بقية الأدلة طبعا اللي تذكر عادة كالاستدلال بالظن فإنه لا يغني من الحق شيئا، مع إيمانه بكل الأصول الموضوعية التي يعتقدها المتأخرون أفاد هذا التفصيل. لابد من معرفة النكتة التي جعلته يفصل هذا التفصيل لنرى أنها هل تعم كلا النحوين من الإدراكات العقلية أولا، وثانيا لكي يتسنى لنا النقد والمناقشة إن وجدت. بعد التفكير بالأصل الموضوعي يفيد الشيخ مع عبارته: فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع، لأنه هو بفصل بين المقتضي والرافع، لا يكون إلا للشك في موضوعه. فلا تحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجيء، وإلا كأنه يريد أن يقول كان من التمسك بالمطلق والعام في الشبهة المصداقية له، وهي بالاتفاق لا تصح. ثم يقول بعد كلام الله: لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالآخرة إلى تبدل العنوان. ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام، قبيح بالضميمة الملازمة يصبح حرام شرعا، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر، لأنه شك في بقاء الموضوع الذي يشكل الضرر فيه حيثية تقييدية، مع العلم بتحققه سابقا. هذه إشارة الشبهة الموضوعية، لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح، أي الاستصحاب لا ينفع عند الشك في بقاء الضرر، لأنه يصبح من نقل الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأنه ضرر غير محرز في الآن الثاني. شو بده يقول الشيخ؟ الشيخ يريد أن يقول بأنه عندما تأتي قضية يدركها العقل مفادها أن الصدق الضار قبيح عقلا، يحكم العقل بقبح، يدرك العقل قبحا بضميمة قاعدة الملازمة، يثبت أن الصدق الضار حرام شرعا. يقول: أي استصحاب تريد أن تجري؟ أن تجري استصحاب الحكم العقلي أم استصحاب الحكم الشرعي؟ إذا أردت أن تجري استصحاب الحكم العقلي فهذا لا معنى له، لأن العقل حكمه يدور بين الوجود والعدم، لا مجال للشك فيه. من الأساس العقل صنف الصدق إلى حسن وقبيح، الصدق بعنوانه حسن، الصدق النافع حسن حسن، يعني بعنوانه حسن ولنبعه حسن، الصدق الضار قبيح جيد، الصدق في الآن الثاني لا مجال لاستصحاب عنوان الصدق الضار فيه، لأن العقل لا يتبدل إدراكه ما دام الصدق ضارا، هذه القضية لا يتبدل إدراك العقل لها، القضية الكبروية. إذا شككنا في كونه ضارا في الزمن الثاني فنحن في الحقيقة نشك في بقاء الموضوع، لأن عنوان الضرار حيثية تقييدية في حكم العقل، فحينئذ لا يحكم العقل في الآن الثاني بالقبح أصلا، بل أكثر من هذا يمكن أن يقال إن العقل من الآن الأول لا يجري قبح الصدق إلا الضار منه من الأول، هو لا يشك أصلا في حكمه، لأن موضوع العقل كما ألمحت بالأمس عالم إثباته وعالم ثبوته واحد لا يتوسع ولا يتضيق. إذن لا معنى لاستصحاب حكم العقل وإدراك العقل، هذا واضح، فلا مش محل كلامنا أساسا ولا ينبغي. أما استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت بالإدراك العقلي، أي بضميم قاعدة الملازمة بينما أدرك العقل وحكم به الشرع، لا إشكال ولا ريب يا أخوان إنه هالملازمة هذه ملازمة إثباتية مش ملازمة ثبوتية، بمعنى إنه بمعنى أن إدراك العقلي لقبح الكذب الضار ليس هو الذي يدفع المولى للحكم بحرمة الكذب الضار، المولى عندما يحكم بحرمة الكذب الضار يحكم بناء على ما شخص من ملاك، سواء كان مولى عقلائي أو مولانا عز وجل، بعبارة أوضح إنما يحكم بحرمة الشيء نتيجة وجود ملاك التحريم فيه، سواء وجد عقلاء يدركون أو لم يوجد عقلاء يدركون. طيب هذا معنى أن العقل واسطة في الإثبات في الكشف عن حكم الشارع، وليس واسطتان في الثبوت أي في صنع الحكم الشارع، فقاعدة الملازمة تجعلنا نكتشف أن الشارع يحرم في المقام، لا أن قاعدة الملازمة تجعل الشارع يحرم. طيب إذا كان هذا واضح وهو واضح جدا، يقول الشيخ بأن العقل لماذا حكم بقبح الكذب الضار؟ أليس لأنه ضار؟ جيد، هنالك كذب في الآن السابق كان ضار، في مصادر طولية للكذب في الزمان، في الآن الأول في مصداق للكذب، عندي يقين بأنه ضار، في الآن الثاني عندي مصداق للكذب، أشك في أنه بار أو غير بار. هذا لب مراد الشيخ، انتبهوا يا أخوان بدقة. يقول الشيخ بأن عنوان الضار هو موضوع حكم العاقل بالقبح. من هنا عنوان الصدق الضار، قلت الكذب قبل قليل، الصدق الضار، أي عنوان الصدق الضار يعني أن الموضوع هو المضر، وأن عنوان الصدق والكذب وغيرها من العناوين هي الحيثيات التعليلية مش تقييدية في المقام. فالحيثية التقييدية عند العاقل هو عنوان الضار. طيب إذا كان الأمر كذلك فما ثبت تحريمه في الآن الأول هو عنوان الضار، هو الموضوع. في الآن الثاني أشك في أنه ضار أم ليس بضار، أشك في أنه ضار أم ليس بضار. إذن لا محالة، أنا أشك في بقاء الموضوع، لا أحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. شو بده يقول الشيخ؟ بده يقول بأن موضوع حكم العاقل، لأن عالم إثباتي وثبوتي واحد، فهو لا يكون إلا على نحو ونهج القضية الحيثية التقييدية، فلا مجال للشك في البقاء إلا مع تبدل الموضوع. والاستصحاب لا يجري مع تبدل الموضوع، لأنه لا تنحف وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى بالنظرة العرفية. انتبهوا الشيخ ما عم يتراجع، يقول حتى بالنظرة العرفية الركن الثالث من أركان الاستصحاب مش موجود، لأن العرف يدرك أن عنوان الضار هو الموضوع، والتبدل في الضرر وعدم إحراز بقاء الضرر يدركه العرف بالنظرة العرفية. جيد، إذا كان الأمر كذلك خصوصا في مثال الصدق يا أخوان، الصدق لا يكون قبيحا، فواضح أن السبب في حكم العقل بالقبح أي إدراكه القبح ليس سوى عنوان الإضرار المضرية. جيد، وعلى هذا الأساس ما يريد قوله الشيخ إن الشك في بقاء حرمة الكذب في الزمن الثاني في الآن الثاني لا يكون إلا مع تبدل الموضوع، فلا يكون شكا في البقاء على وجه الحقيقة. احنا قلناها مرارا بأن الركن الثالث هو في الحقيقة مستخرج من رحم الركن الثاني، أي من عنوان الشك في البقاء، ولا لا يكون شكا في البقاء، يكون قياس انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. على هذا الأساس الشيخ ثم بيشكل على نفسه الشيخ يا إخوان، شو بدي بتطويل الكلام بعد ما اتضح حقيقة مراد الشيخ، يشكل إشكال ويجيب عليه الشيخ. بيقول قد يقول قائل أليست الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية؟ مش متكلمون عدلية كلهم يقولون هذه الجملة، يقولون الأحكام الشرعية يعني الأحكام الوحيانية نقلية المقصود ألطاف في الواجبات العقلية، يعني العقل حكم بلزوم التعبد للمولى. في كثير من الأمور لا يعرف العقل طريق التعبد لأن الحد الأوسط ليس عقليا، فجاء الوحي ليدل الناس على طريقة التعبد. فإذا كان الأمر كذلك فكل الأحكام الشرعية تؤول إلى الأحكام العقلية. صار الفرق شو؟ إنه مر الحد الأوسط عقلي كما في باب الملازمات والتحسين والتقدير، ومرة الحد الأوسط ليس عقليا، فجاء الملك ليدل ألهم المعصوم لينل. أكمل الله عقله وقلبه ثم فوض إليه أمر دينه. روايات مستفيضة في حق نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. طيب، فإذا ما الفرق يا شيخنا؟ حيث إنك تقول بأن الاستصحاب يجري حيث يكون الوسط إدراك عقلي، بينما لا يجري حيث يكون الوسط دليل فقهي، دليل نقل. خلينا نعبر هيك أدق. يقول الشيخ الفرق أنه عندما يدرك العاقل الإدراك العقلي، الإدراك العقلي لا يكون موضوعه مجملا ولا مهملا ولا مطلقا فيقبل التقييد ولا مقيدا فيقبل الإطلاق. هذا معنى جملة أن عالم إثباتي وعالم ثبوتي واحد، والموضوع دائما حيثية تقييدية، بينما إذا جاء في الدليل، إذا جاء في الدليل عنوانه وحدثنا أن سبب الإتيان بهذا العنوان مقصد من المقاصد وهو الإضرار مثلا أو الفساد، لكن لم يأتي في عنوان الدليل عنوان الإضرار ولا عنوان الفساد. فإذا شككنا في بقاء الحكم بالتحريم لأننا شككنا في كون الحكمة أو العلة المسببة لجعل التشريع هي الفساد وشككنا في بقاء الفساد، بس هي مش موضوع الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي بالحرمة هو الخمر، خمرية. لكن عندنا حدث أن الخمر إنما يحرم لأنه يذهب العقل، فإذا صنعت خمرة لا تذهب العقل، لا تذهب، لا تذهب العقل، أو كانت نفس الخمر الخارجية، شوف حكمية وشوف موضوعية، نفس الخمر الخارجية تذهب العقل، صار شوية تحولات كيميائية في السائل لم تعرف تذهب العقل، شككنا في بقاء الحرمة، شككنا في بقاء النجاسة. العنوان المأخوذ في الدليل يقول الشيخ هو عنوان الخمرية، ما دام العنوان منطبق يجري الاستصحاب. حدسك بعلة التحريم ليس هو الموضوع، الموضوع يؤخذ من نفس النص الشرعي. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب. أنا أقول أكثر من هذا يا إخوان، والشيخ يوافق ولو ما طرح الإشكالية، لو أمكننا من نفس لسان الدليل أن نثبت أن حيثية الإفساد أو الإضرار حيثية تقييدية لكان الشيخ حتما سيقول ما قاله فيه الإثبات بالواسطة العقلية أي بالإدراك العقلي. كيف؟ كما لو ورد في الدليل إنما حرمت الخمرة لإسكارها، شو صار موضوع التحريم؟ عنوان الخمرية على إطلاقه وهو عنوان مركب من الخمرية والإسكار، وقد يقال عنوان الإسكار أساسا حتى عنوان الخمرية ما عادش له أهمية. طيب، على كلا التقديرين ما في فرق، سواء الموضوع مركب من العنوانين أو خصوص العنوان الذي علل به. إذا لم يعد مسكرا شو بتقول يا شيخنا؟ يجري الاستصحاب ولا لا يجري الاستصحاب؟ يقول لا يجري الاستصحاب، لأن موضوع الدليل صار هو الإسكار أو الخمرية المسكرة. لما شككت بعنوان الإسكار أنه باقي أو غير باقي، أشك في بقاء الموضوع وتبدل الموضوع في الحقيقة، فلا يجري الاستصحاب. هذا مش من مختصات الثبوت بالإدراك العقلي، يمكن فرقه أيضا في الدليل الشرعي، لكن عادة الأدلة ليست من هذا القبيل، في العادة ليست من هذا القبيل، في العادة العلال غير منصوص عليها في الآيات والروايات، والمنصوص عليه إما حكم وإما مقاصد بعيدة وإما غير منصوص على شيء، تعبليات لحظة ظواهر أدلتها. جيد، الآن إذا سئلنا الشيخ لماذا يقول بهذا التفصيل، فالجواب أن الشيخ يقول بأن الشك في المقام من باب الشبهة الموضوعية، لا يكون إلا من باب الشبهة الموضوعية، واحد. اثنان، من باب الشبهة الموضوعية لا يفرض الشك مع بقاء الموضوع، لأن موضوع حكم العقل مع عدم تبدله لا معنى للشك، مع تبدله لا معنى للاستصحاب، مع الشك في تبدله يشك في حكم العقل، لكن الموضوع غير محرز البقاء، لم تحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وأنا وياكم نقول الشيخ كأنه كذا يريد أن يقول متفقان أو متفقون على لزوم إحراز وحدة الموضوع، فإن الاستصحاب لا يجري مع الشك في بقاء الموضوع، فضلا عن حالات العلم بتبدل الموضوع. من هذه الجهة أنا لا أقول جريان استصحاب، هذه حقيقة مراد الشيخ. وهذا كما ترون لا يفرض إلا في باب التحسين والتقبيح، لا يفرض في باب الملازمات بين وجوب شيء وحرمة ضده، بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، سوى التركيز على باب التحسين والتطبيق والحقيقة. وإلا هنا لا مانع أساسا من أن يشك في بقاء الحكم للشك في بقاء الوجوب النفسي، فأستصحب بقاء الوجوب الغيري على تقدير بقاء الوجوب النفسي، قد يفرض تقديري وقد يفرض تحقيقي تجهيزي، مو مهم التفاصيل الآن. إذا اطرحت حقيقة مراد الشيخ يا إخوان تتضح أو يتضح عدم صحة ما أشكله صاحب الكفاية عن الشيخ وما جرى المحققون، جميع المحققين تقريبا، عليه من متابعة صاحب الكفاية على إشكاله. لكن حتى يتضح هذا الأمر لا بد من أن نعرض كلام صاحب الكفاية. شو قال صاحب الكفاية في مناقشة الشيخ؟ وما هو المطلب الذي ارتكز إليه في مناقشة الشيخ؟ عمدة ما قاله صاحب الكفاية، وسيأتي توضيحه غدا إن شاء الله، عمدة ما قاله هو أن العقل صحيح لا يدرك إلا إذا أحرز موضوعه، ولكن الشرع ليس تبعا للعاقل ثبوتا، الملازمة بين الإرجاق العقلي وثبوت الحكم الشرعي ملازمة إثباتية، وضحناها اليوم وبالأمس أيضا، بينما ثبوتا لا توجد ملازمة. من هذه الجهة ثبتت الشبهة الموضوعية في الزمن الأول الحكم الشرعي، في الزمن الثاني العقل لا يدرك لا يحكم، ولكن يشك في بقاء الحكم الشرعي. ألا يحتمل أن الملاك الذي لأجله حكم الشارع أوسع من ملاك الحكم العقلي؟ العقل لا يدرك لكن لا ينفي، لم يعد يثبت لكن لا ينفي، لو كان ينفي لاندفع الحكم، لا معنى للشك. فنشك في بقاء الحكم الشرعي في الزمن الثاني، إذا شككنا نستصحب. فما قاله صاحب الكفاية خلاصته، وسيأتي بيانه بدقة إن شاء الله، أن الملازمة إثباتية وليست ثبوتية، لو كانت الملازمة ثبوتية لاندفع الحكم الشرعي، لا معنى للشك، لاختل الركن الثاني من أركان الاستصحاب، لعلمنا بالحدوث وعلمنا بالارتفاع، ما شككنا في البقاء. لكن حيث ان الملازمه اثباتيه نحتمل بقاء الحكم الشرعي في الزمن الثاني الذي لا يدرك فيه العقل بقاء الحكم. وحيث تنقح الشك في البقاء يجب ان الاستصحاب. يعني صاحب الكفايه ركز على اختلال الركن الثاني من اركان الاستصحاب، بينما نظر الشيخ الى الركن الثالث من اركان الاستصحاب. تاتي تتمه الكلام ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.